وهذا فيه تشبهاً بالمشركين الأولين الذين يعبدون مثل هذه البقاع وما أشبهها. فإن أهل الطائف كان عندهم صخرة كبيرة يسمونها اللات ويصفونها بالطاغية، وقد ذكروا أن أحد الصالحين كان كبر تحتها، وذلك الرجل الصالح كان يضيف الحجاج يلت لهم السويق، يعني يحلقه كضيافة وطعام من مر به من حاج أو معتمر أكرمه بذلك. ثم لما مات دفن تحت تلك الصخرة، فاعتقدوا البركة في الصخرة وحدها، وصاروا يتبركون بها ويطوفون بها ويتمسحون بها ويحلفون بها، وبقيت معظمة عندهم إلى أن ظهر الإسلام وهم متمسكون بها. ظهر الإسلام وانتشر، ولما رأوا أن العرب حولهم من كل الجهات قد أسلموا ولم يبق إلا أهل هذه البلدة، عرفوا أنه لا طاقة لهم بمخالفتها العرب كلهم، فجاءوا وافدين إلى النبي صلى الله عليه وسلم مظهرين الإسلام، ولكن قالوا نشترط أن تمتعنا بهذه الصخرة التي سموها الطاغية أن تبقي حالنا سنة نتزود منها. فقال صلى الله عليه وسلم لا نتركها ولو ساعة. فحاولوا أن يتركها شهرا فأبى، فلم يجدوا بدا من الموافقة، فأرسل إليها من حطمها كالمغيرة بن شعبة، وكان من أهل الطائف أولا، حطموها وكسروها، فهي من جملة الحجارة التي كانت تعظم في الجاهلية. كذلك العزة شجرات في وادي نحلة بين مكة والطائف، كان المشركون أيضا يلوذون بتلك الشجرة أو الشجرات ويذبحون عندها وينذرون لها ويطوفون بها ويحلفون بها ويعتقدون أنها تشفيهم وأنها تنفعهم، ويفتخرون بانتمائهم إليها بالأخص أهل مكة، حتى افتخر بها أبو سفيان في غزوة أحد لما انفصلت الحرب في غزوة أحد، وبرز له بعض المسلمين قال لنا العزة ولا عزة لكم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. افتخر بهذه الشجرة، ولما فتحت مكة لم يبقها النبي صلى الله عليه وسلم، أرسل إليها من قطعها، أرسل خالد بن الوليد وغيره فقطعوها، وجعلوا يقولون يا عزة، يقولون يا عزة لا عزة لك، إني رأيت الله قد أهانك، يا عزة كفرانك لا شكرانك، إني رأيت الله قد أهانك. قد يقول قائل إنهم أهل عقول وأهل معرفة، فكيف راجع عليهم تعظيم هذه البقاع، وكيف لم يتفطنوا أنها مخلوقة وأنه لا فرق بينها وبين غيرها؟ والجواب أن الشيطان سول لهم أملالهم وزين لهم أنها تفيدهم، ولا شك أن هذا من فتنة الشيطان حتى يوقعهم في الكفر والشرك. ولا بد أنه أو أن من يساعده من الجن يظهرون لهم بما ظاهرة ترغبهم في تلك الأماكن، فلا بد أنه يكلمهم من جوف تلك الصخرة أو مما قرب منها ويدلهم ويقول افعلوا كذا فإنكم تنتصرون، أو افعلوا كذا وكذا فإنكم تصيبون رزقا أو ما أشبه ذلك. فلا بد أن الشيطان يتكلم فيها فيسمعون كلامه ويعتقدون أنها هي التي تتكلم. ولأجل ذلك لما انقطع الصحابة هذه الشجرات بوادي نخلة قال النبي صلى الله عليه وسلم هل رأيت شيئا؟ قال لا. قال ارجع فإنك لم تفعل شيئا. فرجع فوجد شيطانة من الجن، من متشيطنة الجن، ناشرة شعرها فعلاها بالسيف فقتلها. فقال صلى الله عليه وسلم تلك العزة، يعني أنها هي التي تتمثل لهم حتى يعبدوها وحتى يعظموها وحتى يتبركوا بذلك المكان ويجعلوا نافعا وشافيا ويصدوا عن عبادة الله أو يعبدوا مع الله غيره، فتبطل وتحبط أعمالهم ويصيرون مشركين. فهذا هو السبب. فلا بد أن يكون هذا هو دأبهم في كل ما يعبدونه من الأشجار والأحجار والقبور وما أشبهها. كذلك ذكر الله معبد منات. منات بناية بالمشلل عند قديد بين مكة والمدينة، كان أهل المدينة يحرمون منها وكانوا يعظمونها، وكذلك من حولها من العرب كانت تعبد وكانت تقدس. أرسل إليها النبي صلى الله عليه وسلم عليا فهدمها ومحى آثارها. وهكذا أيضا صنم في قبيلة دوس يقال له ذو الخلصة، معبد يعبدونه، ولما أسلم من حوله أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم جرير بن عبد الله البجلي فأحرقه وهدمه، بعد أن قال له النبي صلى الله عليه وسلم ألا تريحني من ذا الخلصة؟ فإن قال فلا، اشتكى إليه أنه لا يثبت على الخيل، فدعا له قال اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. فذهب وأحرقه، أحرق ذلك المبنى ونحوه. وكذلك كان بمكة أيضا صنم يعظمه أهل مكة ويقال له هبل. لما انفصلت غزوة أحد وظهر أبو سفيان أخذ يقول اعلو هبل يعني ارتفع يا هبل. فقال صلى الله عليه وسلم قولوا الله أعلى وأجل. وكان أيضا في البيت الحرام في المسجد الحرام يوم حوله أصنام كثيرة يعني صور منحوتة من حجارة أو من خشب مصوفة في ذرايا المسجد حتى قالوا إنها 360 صنما. ولما دخل النبي صلى الله عليه وسلم الحرم جعل يطعنها بعصاه ويقول جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. فانتكست وانكسرت وحطمت ومنها صنمان على الصفا والمروة يقال لهما إساف ونائلة. ذكر ابن إسحاق وغيره أنهما كانا شخصين رجل وامرأة وأنهما زنيا في داخل الكعبة فمسخهما الله حجرين أو جمادين فنصبتهما قريش على الصفا والمروة يعتبر بهما. فلما طال الزمان عبدا من دون الله فحطما مع من حطم وكسرت أمثالهما. وكذلك للعرب أصنام كثيرة على هذه الأشكال من حجارة أو من أشجار أو ما أشبهها. وذكر أيضا ابن إسحاق أن عباس بن مرداس كان لأبيه صنم يقال له غمار وكان يعظمه أبوه. فلما حضره الموت قال لابنه عباس يا بني اعبد غمار فإنه ينفع ويضر. فاستمر على دعائه والتبرك به إلى أن ظهر الإسلام. فهذا ونحوه من أصنام الجاهلية. كذلك ذكر الشيخ في كتاب التوحيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب حديث ذات أنواط وذكر أنها شجرة في طريقهم بين مكة وحنين كان المشركون يعلقون فيها أسلحتهم جعلوا فيها عرا في كل غصن العروة يعلق فيها السيف أو الرمح أو القوس يدعون أنه إذا علق فيها يناله بركة ويحصل له نكاية في العدو. فلما أن بعض الصحابة الذين أسلموا حديثا مروا بشجرة تشبهها قالوا يا رسول الله اجعلنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط تحمل المشركين. فحرم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة وقال الله أكبر تنزيها لله تعالى من الشرك. وقال: قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. هذه الشجرة يمكن أنها كانت باقية ولكن لم يمروا بها، أو أنه لما ظهر الإسلام قطعت كما قطع بقية المعابد التي يعبدونها. كما بطل أثرها. وقد يكون الذي قطعها هو صاحبها أو نهاها، كما ذكروا أن العباس ابن مرداس هو الذي حطم ذلك الصنم الذي يقال له بما، وذلك أنه سمع هاتفا يهتف من حوله يقول: كل القبائل من سليم كلها أودع ضمار عاش أهل المسجد، أودع ضمار وكان يعبد مدة قبل الكتاب إلى النبي محمد. فعند ذلك كسره وأسلم. فيمكن أن تكون هذه الشجرة أيضا لما أسلم أهلها قطعوها، وكان صلى الله عليه وسلم كلما أسلمت قبيلة أخذ عليهم العهد أن يحطم ما عندهم من الأصنام، وأن يهردوا ربنا سبحانه وتعالى بالعبادة. هذه حال المشركين الأولين.